تفاصيل النشر. أكد قائد الثورة الإسلامية آية الله السيد علي خامنئي على أهمية التعاون والتنسيق بين أجهزة الأمن على جميع المستويات، ولدى استقباله كبار مسؤولي وزارة الأمن أكد سماحة القائد أن الالتزام بمبادئ الثورة في هذه الوزارة من أبرز ميزاتها، وأوصى كوادر الوزارة بمتابعة تنفيذ الخطط والقوانين والتعويض عن التأخيرات، لافتا إلى أن وضع الخطط لحل المشاكل ضرورة، ولكن الأهم هو ترجمتها إلى نتائج عملية. وأشاد سماحة القائد بالمشاركة الحماسية للشباب في مسيرات ذكرى انتصار الثورة الإسلامية، كما أشار إلى تظاهرات المناهضة للصهيونية في أوروبا والولايات المتحدة كمؤشر على ارتفاع مستوى التأييد العالمي للقضية الفلسطينية. اكتملت جميع التحضيرات لمراسم تشييع القائدين الشهيدين السيد حسن نصر الله والسيد هاشم صفي الدين في العاصمة بيروت، حيث شملت الاستعدادات تجهيز المدينة الرياضية بالكامل إضافة إلى المناطق المحيطة بها. كما نصبت شاشات عرض عملاقة على طول طريق التشييع وصولا إلى طريق المطار القديم لتمكين المشاركين من متابعة الحدث. وستبدأ الفعاليات عند الساعة 9:30 صباح اليوم، وبدأت الحشود تتوافد بكثافة إلى محيط المدينة الرياضية. ونظرا لحجم الحدث وأهميته، تم اتخاذ تدابير أمنية مشددة، حيث سينتشر أكثر من 4000 عنصر من الجيش والقوى الأمنية لضبط الأمن. ووصلت إلى لبنان أكثر من 450 وسيلة إعلامية من أنحاء العالم، ويتوقع أن يزداد عددهم إلى 600 مراسل وصحفي. هذا وقد توجه رئيس مجلس الشورى الإسلامي محمد باقر قاليباف ووزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي وعدد من المسؤولين الإيرانيين إلى بيروت للمشاركة في مراسم تشييع الشهيد السيد حسن نصر الله والشهيد هاشم صفي الدين. حول اكتمال الاستعدادات في لبنان للتشييع الكبير لشهيدي الأمة السيد حسن نصر الله والسيد صفي الدين، نتابع التقرير التالي.
استكمالا لمواكبة التحضيرات ليوم التشييع المهيب للأمينين العامين لحزب الله، سيد شهداء الأمة السيد حسن نصر الله والسيد الهاشمي هاشم صفي الدين، نظمت اللجنة الإعلامية الخاصة بالمراسم جولة للصحفيين، بدأت من المدينة الرياضية لاستقبال الوفود المشاركة من لبنان والخارج ووضع المنصات الخاصة بالشخصيات الرسمية، مع الانتهاء من كافة الإجراءات اللوجستية في محيط المدينة وعلى الطرقات المؤدية إلى المرقد الشريف.
كل التحضيرات اكتملت وانتهت على كثرتها وصعوبتها وكثرة تفاصيلها. إن شاء الله سيكون يوم مشهود، فإن شاء الله هؤلاء سيخرجون وسيعبرون عن عشقهم وعن شوقهم لهذا السيد الذي سوف لن ينسوه أبدا ولن ينسى العالم هذا اليوم إن شاء الله.
الجولة شملت أيضا روضة شهيد الأمة والمرقد الشريف بعد وضع اللمسات الأخيرة لاستقبال جثمان الطاهر حيث سيوارى الثراء.
أنا إعلامي يمني، أتيت من اليمن مع مجموعة كبيرة من الإعلاميين عبر مطار الأردن إلى بيروت للمشاركة في تشييع سماحة شهيد الإسلام والإنسانية السيد حسن نصر الله رضوان الله عليه.
My name is Tai Kiki. I'm a comedian.
أتيت إلى لبنان للمشاركة في تشييع السيد حسن نصر الله الذي يمثل شخصية عالمية ملهمة وقف وحارب الصهيونية والإمبريالية من أجل قضايا محقة.
قدرنا لتشييع سماحة السيد حسن نصر الله لأنه ليس فقط قائد لبناني بل هو أيضا قائد عربي وعالمي.
يشار إلى أن وزارة الداخلية اللبنانية أعلنت عن اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتسهيل الوصول من المناطق إلى مكان التشييع، مع اتخاذ تدابير أمنية تقوم بها القوى الأمنية بإشراف الجيش اللبناني لتأمين سلامة المشاركين.
كل شيء بات جاهزا والوقت مضبوط على نبضات قلوب المحبين ليكون يوم التشييع يوم مبايعة للخط والعهد.
أكدت حركة حماس أن عدم التزام الجانب الصهيوني بالإفراج عن أسرى الدفعة السابعة من عملية التبادل في المواعيد المتفق عليه يمثل خرقا فاضحا للاتفاق. وقالت حماس إنه في الوقت الذي تم التجاوب مع جهود الوسطاء لإنجاح عملية التبادل يواصل مجرم الحرب بنيامين نتنياهو التسويف والمماطلة داعية الوسطاء وضامني الاتفاق لممارسة الضغط على الاحتلال لاحترام الاتفاق وتنفيذ بنوده. من جانبه أكد نادي الأسير الفلسطيني أن قرار الاحتلال تأخير الإفراج عن الدفعة السابعة من الأسرى الفلسطينيين شكل من عمليات الإرهاب المنظم والتنكيل الذي يمارس بحق الأسرى المحررين وعائلاتهم. أعلنت وزارة الصحة وصول 10 شهداء إلى مستشفيات قطاع غزة وأربعة إصابات خلال 48 ساعة الماضية، مبينة أن بين الشهداء 7 انتشال وشهيدا متأثرا بجراحه وشهيدين جديدين. وأكدت الوزارة في بيان لها ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 48,329 شهيدا و111,703 50 إصابة منذ 7 من أكتوبر للعام 2023، لافتة إلى أنه لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم. اقتحمت قوات الاحتلال الصهيوني فجر اليوم بلدة زواتا غرب نابلس بالضفة الغربية المحتلة، فيما أصيب عدد من الفلسطينيين بحالة اختناق إثر اقتحام بلدة بيت فوريك شرق نابلس. وقالت مصادر محلية إن الشبان الفلسطينيين تصدوا للقوات المقتحمة التي استخدمت الرصاص الحي والغاز السام المسيل للدموع، كما دفعت قوات الاحتلال بتعزيزات عسكرية باتجاه مدينة جنين، فيما قامت جرافة الاحتلال بتدمير البنية التحتية في بلدة قباطية جنوب جنين. وقبل ذلك اقتحمت قوات الاحتلال كلا من بلدة إذنا والشيوخ وبيت عواب الخليل ومخيم الدهيشة ومخيم عايدة في بيت لحم والمغير وبرزيت في رام الله. انتهت نشرتنا. من جديد أذكركم بأبرز العناوين. قائد الثورة الإسلامية يؤكد على أهمية التعاون والتنسيق بين أجهزة الأمن في البلاد على جميع المستويات. اكتمال التحضيرات الواسعة في بيروت استعدادا لتشييع القائدين الشهيدين السيد حسن نصر الله والسيد هاشم صفي الدين. حركة حماس والنادي الأسير يعتبران عدم إفراج الاحتلال عن الأسرى الفلسطينيين خرقا فاضحا لاتفاق تبادل الأسرى. في أمان الله.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. صباح الخير والبركات وأطيب الدعوات. صباح جميل مليء بالخير لأحبتي المستمعين. عند 9:13 نقدم إليكم برنامج ألوان ثقافية، أما عند 9:34 تستمعون إلى الوصايا الخالدة. لآلئ ودرر تقدم إليكم عند 9:43، أما عند 10 تماما وعلى مدى 10 دقائق زملاؤنا في قسم الأخبار يقدمون إليكم نشرة خبرية. البرنامج المباشر المنتدى الإذاعي تستمعون إليه عند 10:10، وبعد الانتهاء من هذا البرنامج نقدم إليكم نشرة خبرية على مدى 10 دقائق. إعادة للبرنامج السياسي حدث وحوار، تستمعون إلى هذه الإعادة على مدى 40 دقيقة عند 11:10. الكتاب الصوتي يقدم إليكم عند 11:55. أما أذان الظهر يرفع على مسامعكم حسب توقيت مدينة طهران عند 12:18. نهج الحياة يقدم إليكم عند 12:25. أما كلامكم نور تستمعون إليه عند 12:40. فقه الصلاة يقدم إليكم عند 12:51. أما موجز الأنباء تستمعون إليه عند 13:00 وعلى مدى 5 دقائق. شكرا أحبتي وإلى اللقاء.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
ألوان ثقافية.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين الكرام، وأهلا ومرحبا بكم إلى لقاء آخر من برنامج ألوان ثقافية.
مستمعين الكرام، اليوم نود تعريفكم في هذه الحلقة على إحدى المؤسسات الإيرانية النشطة في مجال إنتاج ألعاب الفيديو أو الألعاب الإلكترونية، نرجو أن تنال رضاكم.
أيها الأكارم، بعدما احتلت الألعاب الإلكترونية مكان الألعاب التقليدية بشكل واسع في هذا العصر، حظيت هذه الألعاب باهتمام كبير لدى الفرد والأسرة والمجتمع بسبب ما لها من قدرة الجذب والاستقطاب وإشباع عالم التخيل لدى الأولاد واليافعين. كما حظيت تلك الألعاب بأهمية بالغة لدى المسؤولين الثقافيين والتربويين ومنتجي الألعاب الثقافية، ولاسيما منتجي الألعاب الإلكترونية، لما لها من تأثيرات ثقافية وتربوية كبيرة تتركها على الأولاد، كما أنها تساهم في تكوين شخصيتهم وتملأ أوقات فراغهم، وقد تحولت في بعض الأحيان إلى وسيلة تعليمية لبعض الشرائح العمرية لاسيما الأطفال.
مستمعين الكرام، على هذا الأساس فقد تم التخطيط لمؤسسة وطنية للألعاب الإلكترونية تم تكوينها تحت إشراف وزارة الإرشاد والثقافة الإسلامية بهدف البرمجة والدعم للنشاطات المتعلقة بمختلف الأبعاد الثقافية والفنية والصناعية التي تستخدم في الألعاب الإلكترونية، لتكون هذه المؤسسة مؤسسة ثقافية وفنية غير ربحية وأهلية لها سماتها الحقوقية المستقلة ومركزها الأصلي في العاصمة طهران.
يمكن الإشارة إلى أهم أهداف تكوين المؤسسة الوطنية لإنتاج الألعاب الإلكترونية على النحو الآتي: تبيين ودعم ونشر الأسس الثقافية والهوية الإسلامية الإيرانية عبر هذه الصناعة ومن زاوية رؤية الأطفال واليافعين، الدعم الكامل للاستعدادات والمواهب المتوفرة في البلاد التي بإمكانها العمل في هذا المجال وتقديم نتاجات بالتناسب مع الأطر المحلية، ودعم الإنتاج الداخلي، دعم تطوير عملية الإنتاج، التوفير، الاستيراد، التصدير، الإعداد والتكثير للألعاب الإلكترونية واستصدار التراخيص اللازمة لإنتاج ونشر مختلف أنواع الألعاب الإلكترونية والسعي لإنتاج وكسب العلوم التقنية والإمكانات والأدوات المتعلقة بإنتاج الألعاب الإلكترونية في جميع أبعادها وفي مختلف البرمجيات والأجهزة.
سلامون کجا بودی تا حالا؟ اجنبی‌ها تو تمام دل خبرچین گذاشتن. البته قصه بوات نخور. برو، برو بیان.
آماده باش.
چه خبر رئیس؟
خیلی کارمون سخت شد.
حالا باید چیکار کنیم؟
فعلاً که باید حساب اینا رو برسیم.
أجل مستمعينا الكرام، على غرار الأهداف المنصوبة أمام المؤسسة، فقد تم تحديد عدد من الواجبات والمسؤوليات بهدف تحقيق تلك الأهداف، نشير إليها على النحو التالي: إعداد وتنظيم الاستراتيجيات والسياسات العامة في مجال الألعاب الإلكترونية وألعاب الكمبيوتر لتقديمها للمجلس الأعلى للثورة الثقافية.
البرمجة والتخطيط العام لتصميم ألعاب متنوعة وعلى مختلف الصعد التعليمية والترفيهية.
تحديد سياسات داعمة ومشجعة لعملية الإنتاج والاستيراد والتصدير وتوزيع ألعاب الحاسوب إلى القطاع الخاص بهدف عرضها على المجلس الأعلى للثورة الثقافية، وتحديد السياسات المتناسبة لمواجهة الألعاب المنافية للقيم الأخلاقية المستوردة.
استثمار المواهب والمؤهلات الداخلية والخارجية بهدف تنمية صناعة إنتاج الألعاب الإلكترونية.
تحديد المواصفات المطلوبة لدراسة الشؤون المتعلقة بطبيعة وكمية الاستيراد وتصدير الألعاب الإلكترونية.
بذل المساعي في سبيل توفير الحقوق المادية والمعنوية للمنتجين والمستهلكين للألعاب الإلكترونية.
البرمجة والتخطيط لتنفيذ دورات تعليمية وبحثية مطلوبة بهدف دعم وتقوية الأسس النظرية والعلمية والتطبيقية المطروحة في الشارع والثقافة الإيرانية في مجال الألعاب الإلكترونية.
توفير الأرضية اللازمة لتنمية وازدهار مواهب الشباب في صناعة الألعاب المسلية.
إقامة ندوات ومهرجانات وألعاب وطنية على مستوى المدن والمنطقة والعالم.
توفير مساحات التنافس العلمي والتقني والثقافي والفني فيما بين العاملين والناشطين في مجال إنتاج الألعاب بهدف تنميتها وتطورها كما وكيف.
وأخيرا مستمعينا الكرام، السعي في إطار تنمية التعاون الدولي ولا سيما مع الدول الإسلامية في مجال إنتاج الألعاب الإلكترونية.
ألوان ثقافية. ألوان ثقافية، لقاء ثقافي وأدبي يجمعنا بكم عبر تجوال ممتع في أروقة الحقول الثقافية والحضارية والأدبية لإيران الإسلامية. ألوان ثقافية.
مستمعينا الكرام، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، نحييكم بأجمل تحية ونقدم لحضراتكم حلقة أخرى من برنامج ألوان ثقافية. نتحدث حول موضوع مؤسسة الألعاب الإلكترونية في إيران.
أيها الأكارم، تتكون لجنة إدارة مؤسسة الألعاب الإلكترونية في إيران من أعضاء يحتلون مناصب مهمة في البلاد، فأولهم رئيس اللجنة وهو شخص وزير الثقافة والإرشاد الإسلامي، مساعد الشؤون السينمائية والسمعية والبصرية لوزارة الثقافة والإرشاد الإسلامي، مساعد رئيس منظمة الإذاعة والتلفزيون، رئيس المعهد الفكري والتربوي للأطفال واليافعين، مساعد وزير التربية والتعليم، مساعد رئيس منظمة الإعلام الإسلامي، أمين المجلس الأعلى للإعلام، خبير ثقافي مهتم بالألعاب الإلكترونية والذي يتم اختياره من قبل اللجنة الفنية، خبير متخصص في الألعاب الإلكترونية يتم اقتراحه من قبل وزير العلوم والبحوث والتقنية.
الآن أحبتي المستمعين، وقفة مع تقييم ضيف البرنامج حول مستوى الاهتمام الذي تحظى به الألعاب الإلكترونية ضمن السياسات الثقافية التي توضع في البلاد.
مستمعين الكرام، تحية طيبة لكم ولضيفي الكريم في هذا البرنامج الأستاذ علي الساعدي، المهندس التقني ومطور تطبيقات وألعاب. أستاذ علي، أهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء.
بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا ومرحبا بكم وبمستمعيكم.
حياكم الله معا أستاذ علي. لا شك أن للتقنيات الإلكترونية الحديثة مثل الألعاب المنتجة في هذا الإطار تأثير تدريجي ولكن كبير على المساحات التربوية والثقافية، إلا أن التطور والتحول في هذا المجال لم يحظوا بالاهتمام المطلوب بحسب رأي البعض من المهتمين. كيف تنظرون إلى مستوى الاهتمام الذي تحظى به الألعاب الإلكترونية ضمن السياسات الثقافية التي توضع في البلاد؟
طبعا إثارتكم لهذا الموضوع مهم جدا. طبعا إذا يكون الموضوع أتوقع يكون أعم من هذا، يعني المجال التقني والتطبيقات بشكل عام. التقنية هي واقع حال وهي سلاح ذو حدين، يعني لا يكاد يخلو بيت من وسائل التقنية الحديثة، وهي وسيلة للمعرفة وتبادل الأفكار، توفير الوقت والجهد، تقريب المسافات، وهي جعلت العالم قرية صغيرة. هذا إذا أحسن استخدام التقنية، لكن مع ذلك أكو سلبيات كثيرة للتقنية في حال استخدمت بشكل غير صحيح. من سلبياتها هو الإدمان والخمول واختراق الخصوصية، غياب التواصل الحقيقي بين الناس، اضطرابات الجهاز العصبي لدى الأطفال بسبب إدمانهم الأجهزة الإلكترونية، والألعاب اللي تشجع على العنف، الغزو الثقافي الحاصل بسبب التطبيقات أو الألعاب أو وسائل التقنية الحديثة، كذلك صعوبة الوصول للحقيقة بسبب تعدد مصادر المعلومات وتنوعها. المجال التقني أو التطبيقات متنوعة، منها الثقافية والإدارية، وتدخل بها حتى التجارة الإلكترونية والترفيه والصناعة، وكذلك المجال العسكري وغيرها، أمور كثيرة. أين نحن من هذا الكم الهائل من النتاجات التقنية؟ للأسف لا زلنا غير مواكبين لهذا الكم الكبير والمتنوع. يعني إذا تلاحظ ما تعرضه المتاجر الإلكترونية من تطبيقات بمئات الآلاف، لكن الهادف منها هو يكاد يكون قليل. فعلى ضوء ذلك أكو مسؤولية تقع على عاتق الكثيرين، منها تتعلق بالجهات ذات العلاقة، يعني المؤسسات المراكز المهتمة بالأمور الثقافية، وكذلك المسؤولية تقع على عاتق العائلة اللي لها دور أساسي في اختيار ما يناسب الفئة العمرية من تطبيقات وألعاب. طبعا طموحنا أنه يكون إثراء لهذا الجانب التقني بكل أنواعه وتفاصيله، لأن المستقبل يعتمد بشكل أساسي على المجال التقني، وأعتقد أمامنا طريق طويل، لكن هذا هدف مشترك للكل، للعائلة والفرد و المطورين، الشركات الصغيرة، الشركات اللي تتبنى الجانب الثقافي والتقني.
نعم، أتقدم بجزيل الشكر والامتنان للأستاذ علي الساعدي، مهندس تقني ومطور تطبيقات وألعاب. شكرا جزيلا على حضوركم الطيب في هذا البرنامج.
حياكم الله، أهلا وسهلا ومرحبا.
ألوان ثقافية. ألوان ثقافية، لقاء ثقافي وأدبي فيما يشاركنا عدد من الخبراء وذوي الاختصاص في الشأن الثقافي الإيراني لإيضاح معالم الفن والأدب والثقافة والحضارة في إيران. ألوان ثقافية.
نتقدم بالشكر الجزيل للزميل حيدر جبارة على تقديمه لهذه المحطة، وهذه عودة لما تبقى من فقرات البرنامج.
مستمعينا الكرام، تشهد عملية إنتاج الألعاب الإلكترونية في البلاد سواء على الصعيد التقني أو الفني طفرة نوعية سنة بعد أخرى، يلفت المسؤولون في البلاد إلى ضرورة الاهتمام بالبعد التقني في صناعة هذه الألعاب، كما ينبغي الاهتمام بالجانب الاقتصادي والرسملة في هذه الصناعة، داعينا إلى ضرورة الاهتمام بالبنى التحتية والاستثمار الأمثل في القدرات والإمكانيات الداخلية. إن الحصول على شبكة ألعاب مقتدرة داخلية يتطلب الاهتمام بالأبعاد النظرية والاستراتيجية وبناء الألعاب من الناحية الروائية والسيناريو، وذلك إلى جانب التطور الفني والتقني.
أيها الكرام، على صعيد صناعة الألعاب الإلكترونية، جهود الجبارة التي بذلها ويبذلها المنتجون لهذه الألعاب بخصوص الألعاب المتداولة بين الأسر وطلاب المدارس عموما، وهو عبارة عن تزويد بعض الكتب المدرسية من الصف الأول إلى الصف السادس الابتدائي برموز الاستجابة السريعة التي تعرف بـ QR Code، حيث توفر للطالب إمكانية الحصول على لعبة إلكترونية والقيام بتنفيذ بعض التدريبات من خلال الألعاب الموجودة بعد القيام بمسح تلك الرموز، الأمر الذي يؤكد سعة إمكانية استخدام الألعاب الإلكترونية حتى في الكتب المدرسية بهدف التعليم والتربية والتثقيف.
مستمعينا الكرام، نتوقف مع فقرة أخرى من فقرات هذا البرنامج.
وقفة وتأمل.
أهلا بكم مجددا مستمعينا الأكارم. إن إحدى مشاكل المجتمع الإيراني اليوم هو عدم الاهتمام الكافي بالنشاطات التقنية الحديثة والأحداث التي تركت تأثيراتها التدريجية على مستوى القضايا الاجتماعية والثقافية، تأثيرات تعد وسيعة وعميقة، وإن كانت تستغرق فترة من الزمن لتمارس تأثيراتها بشكل كامل. ولذلك يرى المسؤولون والمشرفون التربويون أن كشف القابليات والمؤهلات هو من أهم الواجبات التي تتحملها المراكز والمؤسسات الثقافية، فهي تتحمل مسؤولية كبرى في تحديد ذوي الكفاءات وأصحاب الرؤى والفكرة النيرة في هذا المجال، وبالتالي دعمها وحمايتها من أجل الإبداع والتطوير في مجال إنتاج الألعاب الإلكترونية. يلفت المشرفون التربويون إلى ضرورة استخدام الروايات الموثقة التي تحتوي على عبر ومواعظ، لا سيما الإنجازات التي كانت رموزها من أبناء الوطن الإسلامي. ولا يخفى أن أذواق جمهور المتلقين قد ابتعدت نوعا ما عن التقارير المكتوبة، وهي تميل إلى التصوير والفيديو. إن صناعة الألعاب الموثقة هي حدث مهم يمكن اعتباره انطلاقا للدمج بين مساحتي الفن والصناعة الثقافية، وبالتالي هداية المواهب وأصحاب الكفاءات والناشطين إلى هذا المضمار. إن الدور التعليمي والتربوي للألعاب هو أحد المواضيع التي ينبغي أن ينال الاهتمام من قبل منتجي الأفلام والألعاب الوثائقية، فاليوم لم يعد الكتاب كالأمس الوسيلة الوحيدة للتعليم والتعلم والتربية، فقد شهد العصر الحديث تنوع أدوات المعرفة، ولعل من أهم تلك الأدوات وسائل الإعلام، ومنها الألعاب الإلكترونية التي إن تم التخطيط والبرمجة الدقيقة لها لأصبحت أكثر فاعلية من سائر الأدوات التعليمية.
أيها الإخوة والأخوات، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، قدمنا لحضراتكم حلقة أخرى من برنامج ألوان ثقافية، وقد تحدثنا في هذه الحلقة عن موضوع مؤسسة الألعاب الإلكترونية في إيران.
شكرا لطيب المتابعة وفي أمان الله.
إلى اللقاء.
يا صاحب الزمان، أتعلم أن هذا القلب سيبقى مكسورا معموما؟ قد ملئ بما يكفي من هذه الدنيا، ولم يبقى له أمل في الحياة غيرك. فيا سيدي، متى اللقاء؟
وين انت ويب يا كهف يا حبيب السماء؟ أين استقرت بك يا إمام النوى؟ زار عليك بكل دروب ركعتين ودعاء.
كيف يمكن أن أقوي علاقتي مع إمام الزمان؟ كيف أتحصل على رضاه؟ كيف أستطيع أن أكون ممن يدعو له الإمام ويشمل برأفته؟ كيف أكتب في سجله من أنصاره وممن يمهل لقضيته؟ أعمال كثيرة توصلك إلى اللطف الإلهي وتشمل برعاية الإمام.
لوليك الفرج اللهم عجل لوليك الفرج يا
مني. متى اللقاء؟ متى اللقاء؟ أن يكون عجل الله تعالى فرجه الشريف هو المهنأ من قبلنا في أفراح أهل البيت عليهم السلام كالولادات وكبيعة الغدير، وأنه هو المعزى في المناسبات الحزينة كعاشوراء ووفيات الأئمة عليهم السلام. ويطول بنا الوقوف خلف نوافذ الانتظار بلا لقاء وبلا موعد، فقط أمل ودعاء. هل إليك يا ابن أحمد سبيل فتلقى؟ متى اللقاء؟
متى اللقاء
يا صاحب الزمان؟
الأمان الأمان، وإن شمسك عن سماري لو يا المهدي مرتحان. الأمان الأمان، هذا آخر كل دعائي.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الوصايا الخالدة.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. السلام عليكم أيها الإخوة الكرام ورحمة الله تعالى وبركاته. نفعنا الله وإياكم بوصايا النبي وأهل بيته صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. جاء في وصية من وصايا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: عجبا للمؤمن لا يقضي الله عليه قضاء إلا كان خيرا له، سره أو ساءه، إن ابتلاه كان كفارة لذنبه، وإن أعطاه أكرمه، كان قد حبا. هذا الحديث له صلة أيها الإخوة الكرام أكرمكم الله ونور قلوبكم بنور الإيمان، له صلة بما مضى في الحلقة السابقة بالحديث عن القضاء والقدر الإلهيين، وقلنا بأن كل ما يجري في هذا الكون وكل ما يجري علينا وكل ما نواجهه في الحياة من خير أو من سوء فهو مقدر علينا، هو بقضاء من الله وقدر، وعلى الإنسان أن يؤمن بقضاء الله وقدره، ومن لم يؤمن كما قال النبي صلى الله عليه وآله بقضائي وقدري فليلتمس إلها غيري. لكن اللي ينبغي على الإنسان المؤمن أن يعلمه أن الله عز وجل، أنا أتكلم مع الإنسان المؤمن وإن شاء الله كنا مؤمنين والله عز وجل يزيدنا وإياكم إيمانا، الله عز وجل كل قضاء يقضيه وكل قدر يقدره للمؤمن هو خير له، يعني لا يقدر لعبده المؤمن سوءا. كل قضاء وكل قدر، انتبهوا أيها الإخوة، كل قضاء وكل قدر يقدره الله للإنسان المؤمن فهو خير له، هذا كلام النبي صلى الله عليه وآله. طيب كيف؟ بعض المؤمنين قد يقول سيدنا يعني بعض الأحيان الله عز وجل يكتب لنا أقدار وأقضية سيئة بالنسبة لنا، يعني نفقد عزيز أو نتمرض أو نعيش مثلا خسارة في رزقنا أو ما شابه ذلك. كم من المؤمنين الله عز وجل يبتليه فقد عزيز، فقد مال، بمرض، بغربة، بسجن إلى آخره. طيب كيف هذا؟ حقيقة نعم، النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول سواء سرك أم ساءك، هذا القضاء اللي الله عز وجل قضاه عليك وقدره لك، هذا سواء سرك أم ساءك هو خير لك. كيف؟ إذا الله عز وجل أكرمك بأن أعطاك الصحة هذا فقد حباك، هاي حبوة من الله عز وجل، يحبك وقد أكرمك بالصحة والعافية فهو خير لك، تتمتع بصحتك وعافيتك. إذا الله عز وجل أمرضك أيضا هو خير لك، لماذا؟ لأن ذلك كفارة لذنوبك حتى تروح إلى ربك يوم القيامة وأنت صافي، بعد ما تصير لك مرة على النار على جهنم. الله عز وجل يبتليك ليكفر عنك ذنوبك ليختبر إيمانك. المهم الله عز وجل كل قضاء يقضيه للإنسان المؤمن هو خير له، سره أو ساءه، إن ابتلاه كان كفارة لذنبه وإن أعطاه وأكرمه كان قد حباه، والحمد لله رب العالمين.
صاحب الزمان، أتعلم أن هذا القلب سيبقى مكسورا معموما قد ملئ بما يكفي من هذه الدنيا ولم يبقى له أمل في الحياة غيرك؟ فيا سيدي متى اللقاء؟
وين انت ويب يا كهف يا حبيب السماء، أين استقرت بك يا إمام النوى؟ زار عليك بكل دروب ركعتين ودعاء.
كيف يمكن أن أقوي علاقتي مع إمام الزمان؟ كيف أتحصل على رضاه؟ كيف أستطيع أن أكون ممن يدعو له الإمام ويشمل برأفته؟ كيف أكتب في سجله من أنصاره وممن يمهل لقضيته؟
أعمال كثيرة توصلك إلى اللطف الإلهي وتشمل برعاية الإمام.
لوليك الفرج اللهم عجل لوليك الفرج يا
متى اللقاء؟
متى اللقاء؟ الإحساس والاستشعار بوجود الإمام شخصاً أو كرعاية أو بركة أو دعاء في كل خير نجده ونراه ونحس به في حياتنا. فقد كتب الإمام عليه السلام مخاطبا الشيخ المفيد: إنا غير مهملين لمراعاتكم ولا ناسين لذكركم، ولولا ذلك لنزل بكم اللأواء أي الشدائد واصطلمتكم الأعداء، فاتقوا الله جل جلاله. ويطول بنا الوقوف خلف نوافذ الانتظار بلا لقاء وبلا موعد، فقط أمل ودعاء. هل إليك يا ابن أحمد سبيل فتلقى؟ متى اللقاء؟
متى اللقاء؟
يا صاحب الزمان.
يا صاحب الزمان، الأمان الأمان، وإن شمسك عن سماوي لو يا المهدي موت حان. الأمان الأمان، هذا آخر كل دعائي.
لآلئ ودرر. في المشورة. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم:
ما ندم من استشار ولا خاب من استخار.
وسئل بعض الحكماء:
أي الأمور أشد تأييدا للفتى وأيتها أشد إضرارا به؟
فأجاب الحكيم:
أشدها تأييدا له ثلاثة أشياء: مشاورة العلماء، وتجربة الأمور، وحسن التثبت. وأشدها إضرارا به ثلاثة أشياء: الاستبداد والتهاون والعجلة.
كان يقال:
لا تشاور صاحب حاجة يريد قضاءها.
وقال شاعر:
الرأي كالليل مسود جوانبه، والليل لا ينجلي إلا بإصباح، فضم مصابيح آراء الرجال إلى مصباح رأيك تزدد ضوء مصباحي.
Thank you. وأشار حكيم على حكيم برأي فقبله منه، فقال له:
لقد قلت بما يقول به الناصح الشفيق الذي يخلط حلو كلامه بمره وسهله بوعره ويحرك الإشفاق منه ما هو ساكن من غيره، وقد وعيت النصح وقبلته إذ كان مصدره من عند من لا يشك في مودته وصفاء غيبه ونصح جيبه، وما زلت بحمد الله إلى الخير طريقا واضحا ومنارا بينا.
في الثقلاء.
سئل جالينوس: لما صار الرجل الثقيل أثقل من الحمل الثقيل؟ فأجاب:
لأن الرجل الثقيل إنما ثقله على القلب دون الجوارح، والحمل الثقيل يستعين فيه المرء بالجوارح.
وقال سهل بن هارون:
من ثقل عليك بنفسه وغمك بسؤاله فأعره أذنا صماء وعينا عمياء.
أهدى رجل من الثقلاء إلى رجل من الظرفاء جملا، ثم نزل عليه حتى أبرمه، فقال له:
يا مبرما أهدى جمل، خذ وانصرف 2000 جمل. قال: وما أوقارها؟ قلت: زبيب وعسل. قال: ومن يقودها؟ قلت له: 1000 رجل. قال: ومن يسوقها؟ قلت له: 1000 بطل. قال: وما لباسهم؟ قلت: حلي وحلل. قال: وما سلاحهم؟ قلت: سيوف وأسل. قال: عبيد لي إذن؟ قلت: نعم ثم خول. قال: بهذا فاكتبوا، إذن عليكم لي سجل. قلت له: 2000 سجل، فاضمن لنا أن ترتحل. قال: وقد أضجرتكم؟ قلت: أجل ثم أجل. قال: وقد أبرمتكم؟ قلت له: الأمر جلل. قال: وقد أثقلتكم؟ قلت له: فوق الثقل. قال: فإني راحل. قلت: العجل ثم العجل.
في الكبر.
قال يحيى بن حيان:
الشريف إذا تقوى تواضع، والوضيع إذا تقوى تكبر.
وقيل لرجل عظيم الكبر:
ألا تأتي الخليفة؟
أخشى ألا يحمل الجسر شرفي.
وقيل له:
ألا تلبس؟ فإن البرد شديد.
حسبي يدفئني.
وقال بعض الحكماء لابنه:
يا بني عليك بالترحيب والبشر.
نعم يا أبتاه.
وإياك والتقطيب والكبر.
حسنا.
فإن الأحرار أحب إليهم أن يلقوا بما يحبون من أن يلقوا بما يكرهون ويعطوا.
وقال حاتم الطائي:
أضاحك ضيفي قبل إنزال رحله، ويخصب عندي المحل جديب، وما الخصب للأضياف أن يكثر القرى، ولكنما وجه الكريم خصيب.
وقال العتبي:
رأيت أحدهم يطوف على بغلة بين الصفا والمروة.
نعم.
ثم رأيته بعد ذلك على جسر بغداد راجلا. فقلت له: أراجل أنت في مثل هذا الموضع؟
نعم، إني ركبت في موضع يمشي الناس فيه، فكان حقيقا على الله أن يرجلني في موضع يركب الناس فيه.
وقال محمود الوراق:
التيه مفسدة للدين، منقصة للعقل، مجلبة للذم والسخط. منع العطاء وبسط الوجه أحسن من بذل العطاء بوجه غير منبسط. في الأخلاق:
قال النبي صلوات ربي عليه وآله وسلم:
خصلتان لا تجتمعان في مؤمن، البخل وسوء الخلق.
وقيل:
سوء الخلق يفسد العمل، كما يفسد الخل العسل.
قال رجل لمطيع بن أياس:
جئتك خاطبا مودتك.
قد زوجتكها على شرط أن تجعل صداقها أن لا تسمع في مقال الناس.
أتعبتني يا قلب في دنيا هواك، تيها ولا أدري متى تلقى مناك. ما لي إذا حاولت أن أدنو لربي، أبعدتني عنه كأني من عداك. أتعبتني يا قلب في دنيا هواك، تيها ولا أدري متى تلقى مناك. ما لي إذا حاولت أن أدنو لربي، أبعدتني عنه كأني من عداك تشتاق روحي للسماء شوق المساكين أحتاج أن أسمو كما أحتاج للعين لكن قلبي كلما أهفو يمنيني
لكن قلبي كلما أهفو يمنيني
يا من دنا مني إلى حد الشرايين بل كان في أنطافه أدنى ليدنيني رباه في دنيا الهوى لا تخليني
رباه في دنيا الهوى لا تخليني
من أين لي يا سيدي تصفو حياتي يوما وقلبي غارق في السيئات خذني أغثني دلني ربي عليك كم سوفت روحي بلوغا أمنياتي من أين لي يا سيدي تصفو حياتي يوما وقلبي غارق في السيئات خذني أغثني دلني ربي عليك كم سوفت روحي بلوغ الأمنيات تغرقني الدنيا بها والشوق يطفو بي يا نفس للرحمن من صحرائك أوبي ما لي بذلت العمر في عصيان محبوبي
ما لي بذلت العمر في عصيان محبوبي
إني أنا الحيران في بعدي عن الله العمر يمضي من يدي لكنني ناهي يا رحمة الله على مسكينك توبي
يا رحمة الله على مسكينك توبي
العاشرة صباحا هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد السلام عليكم وأهلا بكم إلى نشرتنا الخبرية أبدأها بالعناوين قائد الثورة الإسلامية يؤكد على أهمية التعاون والتنسيق بين أجهزة الأمن في البلاد على جميع المستويات اكتمال التحضيرات الواسعة في بيروت استعدادا لتشييع القائدين الشهيدين السيد حسن نصر الله والسيد هاشم صفي الدين حركة حماس ونادي الأسير يعتبران عدم إفراج الاحتلال عن الأسرى الفلسطينيين خرقا فاضحا لاتفاق تبادل الأسرى.